الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. أيها الإخوة الكرام وأيها الفضلاء في هذا المسجد المبارك، سنشرع إن شاء الله بدءا من هذا اللقاء في كل جمعة، في كل يوم جمعة في مثل هذا التوقيت سنشرع إن شاء الله تعالى في التعليق على كتاب قيم لعالم جليل من علماء هذه الأمة، ليس في هذه البلاد فحسب، إنما في البلاد الإسلامية كلها، وهو شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، فإن له رسالة قيمة مفيدة تخص هذا الشهر المبارك، وهي بعنوان إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان. هي رسالة قيمة ألفها وفقه الله في زمن بعيد قبل عشرات السنين، ثم طبعت طبعات كثيرة في الرياض على نفقة جامعة الإمام محمد بن سعود في فترات بعيدة، ثم كذلك طبعت طبعات كثيرة بعد ذلك، واستفاد منها المسلمون كثيرا في بلاد كثيرة والحمد لله، وقرئت عليه وفقه الله مرات كثيرة في هذا الشهر المبارك في الرياض وفي الطائف وفي مكة وفي مناسبات كثيرة، وفيها أحكام هامة يحتاجها المسلم، وفيها أيضا ترغيب وترهيب كذلك يحتاجه المسلم في هذا الشهر المبارك. وهذه الرسالة حوت دروسا كثيرة، ربما أزيد من 30 درسا، ولكن الوقت بالنسبة لنا كما هو معلوم إنما هو في يوم جمعة، في كل يوم جمعة، يعني هو درس أسبوعي، وربما وصل إلى 4 دروس أو نحو هذا، وعليه فإننا سوف ننتقي منه ما نحتاج إليه، سوف ننتقي من هذه الرسالة القيمة ما يحتاج إليه المسلم وما تحتاج كذلك إليه المسلمة فيما لو استمعت إليه مستقبلا من أحكام تخصهما، تخص المسلم في صومه وفي عبادته وفي تلاوته للقرآن وفي قيامه الذي يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، وأيضا في جميع شؤونه. وكان الأصل أن يقام هذا الدرس في المسجد النبوي أسوة ببقية دروسنا هناك، ولكن بعد المسافة بالنسبة لنا في هذا الشهر المبارك مع ازدحام الطريق اقتصرنا على درس واحد هناك فحسب، وهو في يوم الأربعاء، في كل أربعاء إن شاء الله لنا درس في المسجد النبوي، وهو تعليق على جامع الإمام أبي عيسى الترمذي في كتاب فضائل القرآن، وإلا فإن الأصل أن يكون هذا الدرس هناك، ولكن الازدحام وضيق المواقف هناك والمشقة الحاصلة رأيت أن أقيمه في مسجد قريب من السكن حتى يكون متهيئا لطلبة العلم الذين يريدون الحضور، وأيضا حتى لا يحصل لنا مشقة في هذا الشهر المبارك لإلقاء هذا الدرس، لأن القصد هو إلقاؤه والحمد لله، وهو حاصل في أي بيت من بيوت الله عز وجل. وأيضا لنا درس ثالث بحمد الله في مسجد قباء في كل يوم أحد بعد صلاة العصر، أيضا من بلوغ المرام يحضره جمع كبير من إخواننا الطلبة يستفيدون منه، فلهذا رأينا أن يحصل التنوع في هذه الدروس في أكثر من مكان حتى يستفيد منها الطلبة، خصوصا طلبة الجامعة الإسلامية لأن هذا المسجد قريب منهم، وأيضا حتى يكون متهيئا لنا جميعا، وأيضا حتى نفيد إخواننا المسلمين في أكثر من مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجزي شيخنا خير ما جزى به عباده الصالحين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: الدرس الأول زمن فرض شهر رمضان على الأمة. الحمد لله رب العالمين شرع الصيام لتطهير النفوس من الآثام، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من صلى وصام.
كما قلنا هذه الرسالة ألفها شيخنا شيخ صالح منذ أمد بعيد، ألفها تأليفا، فإن شيخنا شيخ صالح وفقه الله له جهود في نشر العلم في الدروس كما هو الحال في مثل هذا الدرس، يشرح كتابا أو نحو ذلك ثم يطبع فيما بعد، يتولى طباعته جماعة من طلبة العلم الذين حضروا هذا الدرس أو غيرهم. وأيضا له جهود أخرى في التأليف، فإن له باعا طويلا وفقه الله في التأليف، وكان هذا في أوائل عمره، كان يجتهد في التأليف، في تأليف المؤلفات النافعة، فألف مؤلفات كثيرة في خدمة مذهب أحمد وفي مثل هذه المناسبات في شهر رمضان وفي غيره، فألف هذه الرسالة القيمة، ألفها بخط يده، ثم طبعت أول ما ألفت على نفقة جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض قديما أيضا قبل سنوات بعيدة، واشتهرت في زمنها. ثم بعد ذلك زاد عليها شيخ وفقه الله شيئا يسيرا من الحواشي والفوائد، وأعاد طباعتها مرة أخرى، ورأينا أن نقرأها بهذه الزيادات التي زادها شيخنا وفيها فوائد كثيرة، رأينا قراءتها، مع أن هذه الرسالة قرأت عليه كثيرا وفقه الله، وهي واضحة ولكن فيها أحكاما جيدة، في هذه الرسالة أحكام كثيرة جيدة يحتاجها المسلم، ليست خاصة بالترغيب والترهيب، إنما فيها ترغيب وترهيب ورغبة في الخير، وفيها أيضا أحكام يحتاجها المسلم، وفيها مسائل كذلك نحتاج نحن إليها في مثل هذا المقام. نعم،
أحسن الله إليك. وداوم على الخير واستقام وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم، الشيخ وفقه الله في هذا الدرس أو في هذا المبحث أراد أن يستدل بما سيأتي من النصوص من الكتاب والسنة لزمن فرضية هذا الشهر المبارك، استفتح هذه الرسالة القيمة ببيان وقت فرض شهر رمضان متى فرض على المسلمين، وكما تعلمون فإن الله سبحانه وتعالى فرضه على جميع عباده، فرض هذا الشهر المبارك على جميع العباد، كتبه الله جل وعلا على جميع خلقه من الأمم السالفة، ولكن شرائعهم تختلف عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام عن شريعتنا، فإن الصوم عندهم يختلف عن صومنا، وما يتعلق بالإمساك والفطر يختلف كثيرا، ولكن الشأن أنه فرض عليهم، يعني هذا الشهر المبارك فرض عليهم قبلنا على أمم سالفة من اليهود والنصارى وغيرهم، فكما أن الله سبحانه وتعالى فرضه كذلك عليهم أيضا فرضه علينا أو جابه علينا، ولكن على شريعة تختلف عن شرائعهم، فالدين واحد والأصل واحد ولكن الشرائع تختلف، أي الطرائق في التشريع تختلف من قوم لآخرين ومن نبي لآخر، فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: كما فرض على الذين من قبلكم أو كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن الله كما أنه كتبه يعني فرضه على من كان قبلنا كذلك افترضه علينا، لكن بشريعة وبتشريع جديد يختلف عن من كان قبلنا. نعم،
أحسن الله إليك.
يا أيها الذين آمنوا. نعم،
والآيات بعدها
أعيد الآية. نعم،
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
كتب يعني فرض، كتب عليكم الصيام يعني شهر رمضان، هكذا قال كثير من المفسرين، كتب عليكم الصيام يعني كتب عليكم صوم رمضان، فرض عليكم صوم شهر رمضان كما كتب، هنا الكاف للتشبيه، على الذين من قبلكم يعني على الأمم السالفة من اليهود والنصارى وغيرهم، فأصبح هذا الشهر مفروضا عليهم كما أنه هو أيضا مفروض علينا، ولكن حسب شرائعهم التي كانت موجودة في ذلك الزمن، وأيضا كما بيّن بعض المفسرين كما سيأتي من كلام شيخنا وفقه الله، أن كل قوم وأن كل جماعة لهم شريعة في هذا الصوم، ولكن الأصل أنه مفروض عليهم كما هو مفروض علينا، وهذا يدل على عظم هذا الشهر المبارك وعلى عظم هذه الشعيرة، وأن الله سبحانه وتعالى فرضها على عموم خلقه ليست على هذه الأمة فحسب. نعم،
أحسن الله إليك. والآيات بعدها: فقد ذكر الله سبحانه في هذه الآية الكريمة أنه كتب الصيام على هذه الأمة كما كتبه على من قبلها من الأمم، وكتب بمعنى فرض، فالصيام مفروض على هذه الأمة وعلى الأمم قبلها. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية: عبادة الصيام مكتوبة على الأنبياء وعلى أممهم من آدم إلى آخر الدهر، وقد ذكر الله ذلك.
سنت، وهذا قول لبعض المفسرين أنه قال إنه مكتوب على جميع الخلق من خلق آدم عليه الصلاة والسلام، يعني من أول البشر، ولا دليل يدل صراحة على هذا، إنما الذي يدل عليه لفظ القرآن، نص القرآن، أنه كتب على من كان قبلنا. فهنا هل هو مكتوب على جميع من كان قبلنا أم على أقوام بأعيانهم دون أقوام آخرين؟ هذا لا دليل عليه، ولكن الذي نحن نجزم به أن الله كتبه على من كان قبلنا، فهل هو على العموم أم لا؟ هذا يحتاج إلى دليل آخر. نعم،
أحسن الله إليك. وقد ذكر الله ذلك لأن الشيء الشاق إذا عم سهل فعله على النفوس.
نعم، ذكر الله أنه كتبه على من كان قبلنا لأجل أن يسهل علينا صومه، لأن الإنسان إذا علم أن الله أوجب على جميع الخلق هذا الواجب سهل عليه فعله، بخلاف ما لو ظن أنه شرع عليه لوحده. فإذا علم أن التشريع للعموم ليس له هو، فإنه حينئذ يسهل في قلبه فعل هذه العبادة. فهذا معنى كلام شيخنا وفقه الله، أنه بهذا العموم جعله الله سبحانه وتعالى رفعا للمشقة، لأن في الصوم مشقة، ولا سيما على من لم يعتد عليه، أو على من كان الصوم عسيرا عليه لضعف في بدنه أو نحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى أثبت له أنه مفروض على من كان قبله أيضا، كما أنه افترضه عليه أيضا افترضه على من كان قبله. ففي هذا رفع لهذه المشقة، تسهيل لهذه المشقة التي ربما وقعت عليه. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وكانت طمأنينتها به أكثر. فالصيام إذن فريضة على جميع الأمم، وإن اختلفت كيفيته ووقته. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة كما كان في ابتداء الإسلام.
نعم، يعني هنا هذا أثر عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير تابعي جليل مفسر رحمه الله، من أشهر المفسرين، فهو فسر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فسر بأن الصوم في حق من كان قبلنا كان مكتوبا عليهم من العتمة، يعني من صلاة العشاء، العتمة هي صلاة العشاء، إلى القابلة، إلى الليلة المقبلة، يصومون الليل مع النهار، هذا هو المعنى. وأيضا في آخر الأثر عنه يدل على أن هذا أيضا كان في أول الإسلام، أن صفة الصوم في أول الإسلام كان يصوم الناس النهار، ثم إذا أفطر أحدهم فطره وحان وقت صلاة العشاء، حان وقت العتمة، وجب أيضا عليه الصوم مرة أخرى إلى الليلة القابلة، إلى الغد من الليل. فظهر أن فطره يكون ما بين غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء، هذا هو الذي يظهر من هذا الأثر، أن المشروع في حال اليهود، وهكذا ربما في حال النصارى، وهذا هو الأقرب، أنه كان في حال النصارى في عهد النصارى في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يصومون أول يومهم كصيامنا، ثم بعد ذلك يفطرون، يفطر المفطر منهم. فإذا حان وقت العتمة، حان وقت صلاة العشاء، شرع أيضا لهم الصوم مرة أخرى إلى الليلة المقبلة، يصومون بقية ليلتهم مع يومهم التالي إلى غروب الشمس. فهذا هو صفة هذه هي صفة الصوم في حق من كان قبلنا، كما هو ظاهر هذا الأثر عن سعيد بن جبير رحمه الله. فظهر أنهم يفطرون وقتا قليلا، وظهر أيضا أن هذا كان في أول الإسلام، كان هذا مشروعا في أول الإسلام. وأيضا دل له حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره أن الناس كانوا على هذه الصفة في أول الإسلام، كان الصحابة إذا أفطر أحدهم بقي إلى العتمة ثم صام إلى اليوم المقبل إلى الليلة القابلة، يعني إلى غروب الشمس من اليوم التالي، بإسناد فيه كلام، لكن هذا هو دليله من حديث ابن عباس مرفوعة، وأيضا كما رأيت هو أثر عن سعيد بن جبير موقوفا عليه. وجاء أيضا عند البخاري في صحيحه بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب أنهم كانوا، أعني الناس قبل في أول الإسلام، كانوا إذا حان وقت فطرهم ولم يفطر أحدهم لفقر أو جوع أو نحو ذلك ثم غلب عليه نومه فإنه حينئذ يصوم إلى الليلة المقبلة. فظهر من هذا الأثر الذي ذكرناه أن سبب الصوم في آخر اليوم بعد فطره هو نومه، هو أنه ينام إذا غلب عليه النوم قبل فطره، من حديث البراء بن عازب عند البخاري في الصحيح أنه كان إذا نام أحدهم عن جوع أو قلة طعام أو نحو ذلك غلب عليه النوم فإنه يستأنف صوما جديدا من لحظته إلى اليوم التالي. وهذا عند البخاري في الصحيح لو استمعنا إليه. نعم،
أحسن الله إليك. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي.
نعم، يعني أنه يجب عليه الصوم، كان إذا حان وقت فطره، وهذا في أول الإسلام، هذا في أول الإسلام، كان إذا حان وقت فطر أحدهم من الصحابة الأبرار ولم يأكل إما لجوع أو قلة الطعام في البيت أو عدمه ثم نام غلب عليه النوم فإنه يصوم بقية ليلته. هكذا كان التشريع في أول الإسلام، هكذا كان تشريع الصوم في أول الإسلام. وقال بعضهم إن أول مرحلة شرع فيها صوم رمضان هي ما نص الله عليه في كتابه أنه كان، يعني الصائم كان مخيرا بين الصوم والفطر مع الإطعام، مع الإطعام مخير بين صوم رمضان وبين فطر رمضان مع الإطعام، إذا أفطر يطعم عن كل يوم مسكينا هو بالخيار. ثم بعد ذلك نسخ هذا التشريع بهذه المرحلة الثانية، وهو أنه أوجب الله عليه الصوم إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك إذا غلب عليه النوم ولم يفطر فإنه يستأنف صوما جديدا بقية ليلته إلى غروب الشمس من اليوم التالي، كما سمعنا في هذا الحديث: إذا غلب عليه نومه ولم يأكل شيئا حال وقت فطره، يعني حال غروب الشمس، فإنه يجب عليه أن يصوم، يستأنف الصوم بقية ليلته كما هو ظاهر من هذا الحديث، إلى أن تغرب الشمس من اليوم التالي. فأصبحت هذه مرحلة ثانية من مراحل الصوم. وجاء كما سمعنا قبل قليل من كلام شيخنا في أثر سعيد بن جبير أنه كان إلى العتمة، أنه كان إذا أفطر انتظر إلى صلاة العشاء ثم استأنف. فهذا اختلاف في ألفاظ هذه الأحاديث، من الصحابة من روى لنا أنه كان إذا أفطر انتظر إلى طلوع وقت العشاء، إلى دخول وقت العشاء ثم بعد ذلك يصوم. ومن الصحابة من روى لنا أنه كان إذا نام ولم يأكل استأنف صوما جديدا، فهذا راجع إلى اختلاف الروايات. فالشاهد أن هذه هي المرحلة الثانية من مراحل تشريع صوم رمضان، أنه كان واجبا على الناس حتما، ليس فيه تخيير كما هو في المرحلة السابقة، ولكنه كان إذا أفطر مفطرهم ينتظر إلى دخول وقت العشاء أو كما هو اللفظ الآخر أنه إذا نام ولم يطعم فإنه يجب عليه صوم بقية ليلته إلى غروب الشمس من اليوم التالي. ثم بعد ذلك نسخت هذه المرحلة بما نحن عليه الآن، خفف، يعني خفف هذا التشريع إلى ما هو أخف منه، وهو أن الله سبحانه وتعالى أوجب الصوم إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك يفطر الناس كلهم إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم التالي، كما قال جل وعلا: فالآن باشروهن. فالآن يعني في هذه اللحظة من طلوع من غروب الشمس باشروهن إلى أن يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فأصبحت هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة، وهي أسهل المراحل بالنسبة لصوم يوم رمضان. فإن المرحلة الأولى نعم كان فيها تخيير، كان فيها تخيير، لكن الصوم الذي فيه إجاب الصوم يكون مستمرا طوال اليوم مع الليل. والمرحلة الثانية كما رأيت فيها مشقة من حيث أنه يصوم في يومه وفي نهاره. وفي المرحلة الأخيرة أن الله سهل على عباده وخفف عليهم هذا الصوم وجعله في يومهم دون ليلتهم، أوجب عليهم الصوم في وقت الشمس من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وما عدا ذلك من غروبها فإنه لا صوم عليهم، لهم الطعام ولهم الشراب ولهم الجماع جماع أهلهم إلى أن يطلع عليهم الفجر الثاني. فهذه تسمى عند العلماء مراحل تشريع صوم رمضان، تسمى مراحل تشريع صوم رمضان، وهو أنه شرع على مراحل ثلاث: الأولى التخيير بين الصوم والإطعام، بين الصوم والفطر مع الإطعام، والثانية هي استئناف الصوم بعد فطره بقية ليلته إلى طلوع الشمس، ليس إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم التالي، والثالثة هي ما شرعه الله سبحانه وتعالى خفف عنا جل وعلا بأن شرع الصوم في النهار دون الليل، واستقر الأمر عليها بحمد الله، وأصبحت فريضة على كل مسلم وعلى كل مسلمة إذا كانا قادرين عليها. نعم.
فعلا
أراد أحد من طلبة العلم الرجوع إلى حديث البراء فهو عند البخاري في الصحيح في كتاب الصوم. إذا أردت الرجوع إلى حديث البراء هذا هو عند البخاري كما رأيت في الصحيح، فهو عنده في كتاب الصوم. نعم.
أحسن الله إليك. وقال الحسن رحمه الله تعالى: كان صوم رمضان واجبا على اليهود، لكنهم تركوه وصاموا يوما من السنة زعموا أنه يوم غرق فرعون وكذبوا في ذلك، فإن ذلك اليوم يوم عاشوراء. وكان الصوم أيضا واجبا على النصارى، لكنهم بعد أن صاموا زمانا طويلا صادفوا فيه الحر الشديد، فكان يشق عليهم في أسفارهم ومعايشهم، فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف، فجعلوه في الربيع وحولوه إلى وقت لا يتغير، ثم قالوا عند التحويل: زيدوا فيه 10 أيام كفارة، كفارة لما صنعوا، فصار 40. وقوله تعالى: لعلكم تتقون.
هذا تحريف منهم، هذا فيه دلالة إن صح الأثر، هذا من الآثار الإسرائيلية، لكن إن صح الأثر فهذا فيه دلالة على أنهم كانوا حرفوا شريعتهم قبل ما وقع من التحريف أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى: لعلكم تتقون، أي بسبب الصوم، فالصوم يسبب التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات. وقوله تعالى: أياما معدودات، قيل هي أيام من غير رمضان، وكانت 3 أيام، وكانت 3 أيام، وقيل هي أيام رمضان.
لأن الصواب أنها هي أيام شهر رمضان، أيام المعلومات هي أيام التي فرضها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. نعم، هي 30 أو 29. نعم.
أحسن الله إليك. وقيل هي أيام رمضان لأنه بينها في الآية التي بعدها بقوله: شهر رمضان. قالوا: وكانوا في أول الإسلام مخيرين بين الصوم والفدية، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له.
هذا التشريع الأول، هذه هي المرحلة الأولى من فرض الصوم كما تقدمناه.
أحسن الله إليك. وأن تصوموا خير لكم. ثم نسخ التخيير بإيجاب الصوم عينا بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
من شهد يعني من كان مقيما صحيحا، كان مقيما في البلد ليس مسافرا، لأن السفر يسقط الوجوب حال السفر ولو كان على طائرة، والحمد لله حتى لو كان يسيرا. ولا عبرة بقول من قال إن السفر إذا كان يسيرا فإنه يجب عليه الصوم، هذا قول باطل يسقط عنه الفرض ويبقى في ذمته إلى أن يتيسر له قضاءه، ولكن إذا أراد الصوم لا حرج، ولا سيما إن كان سفره في آخر النهار كأن يكون على طائرة أو نحو ذلك أو على قطار وكان في آخر نهاره لا حرج. أما الأصل أنه يسقط عنه، ليس من البر الصوم في السفر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان شاقا عليه. أما إذا كان يسيرا فهو بالخير، إن شاء أفطر وإن شاء كذلك صام، وهكذا يسقط عنه إذا كان مريضا، إذا كان مريضا بمرض يسقط به عنه الصوم هذا اليوم، وهكذا إن كانت امرأة حائضا أو نفسا يسقط عنه الصوم، والحمد لله، لأن هذا من سماحة الشريعة يدل على سماحتها والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليك. وحكمة ذلك التدرج في التشريع والرفق بالأمة، لأنهم لما لم يألفوا الصوم كان تعيينه عليهم ابتداء فيه مشقة، فخيروا بينه وبين الفدية أولا، ثم لما قوى يقينهم واطمأنت نفوسهم وألفوا الصوم وجب عليهم الصوم وحده.
وهذا يدل على أن المسلم الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أو الذي يعلم أهله أحكام الدين في بيته، ولا سيما إن كان عندهم جهل ذريع بأحكام الدين، يدل على أنه يسير مع المدعوين بالتدرج لا دفعة واحدة، شيئا فشيئا، يعلمهم الأهم فالأهم، ولا يعجل في التعليم، لا يعجل في أن يعلمهم العلم دفعة واحدة، لأن العقول ربما لم تفهمه على ما أراد، إنما يسير معهم وفق أفهامهم شيئا فشيئا، الأهم فالأهم، حتى تستقر هذه الأحكام في قلوبهم. والدليل كما رأيت أن الله سبحانه وتعالى لما أراد فرض الصوم شرعه أولا على التخيير، فإن الإنسان كان قديما مخيرا بين الفطر والصوم، فإذا أفطر يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا صام الحمد لله. ثم جاءت المرحلة الثانية التي ذكرناها قبل قليل في حديث البراء بن عازب، ثم بعد ذلك استقر الأمر على ما هو عليه الآن. فدل هذا على أن الشارع الحكيم شرع هذه العبادة على مراحل حتى يكون هذا أيسر للقيام بها. فهكذا يقال في كل دعوة يدعو بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، سواء دعا غيره من أهل بلده أو دعا أهله في بيته أو أولاده، يسير معهم شيئا فشيئا. نعم.
أحسن الله إليك. ولهذا نظائر في شرائع الإسلام الشاقة، فهي تشرع بالتدريج، لكن الصحيح أن الآية منسوخة في حق القادر على الصيام، وأما في حق العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فالآية لم تنسخ في حقهم، فلهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا وليس عليهم قضاء.
نعم، يعني إذا كان شيخا كبيرا، شيخا هريما أو امرأة هريمة، يطعم عنها والحمد لله، ولا حاجة إلى التكلف في الصوم عنها أو إلزامها بالصوم، هذا تكلف. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كانت امرأة طاعنة بالسن أو فقدت عقلها كذلك لا شيء عليها والحمد لله، إذا زال عقلها لا شيء عليها ولا يطعم عنها كذلك. أما إذا كانت ضعيفة غير قادر على الصوم، أو كذلك كان شيخا هرما غير قادر لكن معه عقله، فإنه يطعم عنه والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليك.
في كل يوم أو في آخر الشهر، إما أن تطعم عنه كل يوم مسكينا، أو كذلك تطعم عنه في آخر الشهر، تجمع الأيام كلها في آخر الشهر والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليك. أما غيرهم فالواجب عليهم الصوم، فإن أفطر لمرض عارض أو سفر فإنه يجب عليه القضاء لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقد فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات.
صام 9 رمضانات، يعني 9 سنين عليه الصلاة والسلام في المدينة. فرض الصوم كان في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، ثم شرع كما رأينا على التدريج، أول ما فرض كان على التخيير هنا في المدينة، وأما في مكة فكان المفروض عليهم هو صوم يوم عاشوراء كما في حديث عائشة في الصحيح أنه كان فرضا عليهم يوم، كان يوما في السنة يصومونه فرضا عليهم. ثم لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى هذه البلدة تغير الأمر، وأصبح المفروض على الناس هو شهر رمضان 30 يوما، ولكنه كان على التخيير في أول الإسلام، يعني في السنة الثانية والثالثة والرابعة، ثم بعد ذلك فرضت المرحلة الثانية، ثم بعد ذلك انتقل الناس إلى المرحلة الثالثة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. والنبي صام 9 سنين عليه الصلاة والسلام مدة حياته. نعم،
أحسن الله إليك. وصار صومه حتما وركنا من أركان الإسلام.
صار صومه نعم.
وصار صومه حتما وركنا من أركان الإسلام، من جحد وجوبه كفر.
إذا أنكره عياذا بالله، قال ليس هناك صوم ولا يجب الصوم، هذا كفر، ردة، نسأل الله العافية. أما إذا تركه تهاونا كسلا غلبت عليه نفسه الأمارة بالسوء، وكان بالغا، كان بالغا يجب عليه الصوم، وكان عالما بالحكم، فهذا لا شك أنه على وزر عظيم، أنه على كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه يعزر بهذا الفعل، لكنه لا يصل إلى حد الكفر، إنما الكفر يكون في حق من أنكر وجوب الصوم. نعم،
أحسن الله إليك.
أنكر وجوب صوم رمضان. نعم.
ومن أفطر من غير عذر وهو مقر بوجوبه فقد فعل ذنبا عظيما يجب تعزيره وردعه، وعليه التوبة إلى الله وقضاء ما أفطر.
وقضاء. نعم،
أحسن الله عليك.
وعليه التوبة، وقضاء عليه أن يتوب إلى الله ويقضي إن كان يسيرا. القضاء إذا كان أفطر سنة شهرا واحدا ثم تاب إلى الله يقضيه الحمد لله حسب استطاعته، أما إذا كانت سنين لا يعلمها نحو ذلك فإنه يكثر من الأعمال الصالحة من صوم النافلة مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأتي على الدرس الثاني من هذه الرسالة القيمة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة الكرام وأيها الفضلاء في هذا المسجد المبارك، سنشرع إن شاء الله بدءا من هذا اللقاء في كل جمعة، في كل يوم جمعة في مثل هذا التوقيت سنشرع إن شاء الله تعالى في التعليق على كتاب قيم لعالم جليل من علماء هذه الأمة، ليس في هذه البلاد فحسب، إنما في البلاد الإسلامية كلها، وهو شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، فإن له رسالة قيمة مفيدة تخص هذا الشهر المبارك، وهي بعنوان إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان. هي رسالة قيمة ألفها وفقه الله في زمن بعيد قبل 10 سنين، ثم طبعت طبعات كثيرة في الرياض على نفقة جامعة الإمام محمد بن سعود في فترات بعيدة، ثم كذلك طبعت طبعات كثيرة بعد ذلك، واستفاد منها المسلمون كثيرا في بلاد كثيرة والحمد لله، وقرئت عليه وفقه الله مرات كثيرة في هذا الشهر المبارك في الرياض وفي الطائف وفي مكة وفي مناسبات كثيرة، وفيها أحكام هامة يحتاجها المسلم، وفيها أيضا ترغيب وترهيب كذلك يحتاجه المسلم في هذا الشهر المبارك. وهذه الرسالة حوت دروسا كثيرة، ربما أزيد من 30 درسا، ولكن الوقت بالنسبة لنا كما هو معلوم إنما هو في يوم جمعة، في كل يوم جمعة، يعني هو درس أسبوعي، وربما وصل إلى 4 دروس أو نحو هذا، وعليه فإننا سوف ننتقي منه ما نحتاج إليه. سوف ننتقي من هذه الرسالة القيمة ما يحتاج إليه المسلم وما تحتاج كذلك إليه المسلمة فيما لو استمعت إليه مستقبلا من أحكام تخصهما, تخص المسلم في صومه وفي عبادته وفي تلاوته للقرآن وفي قيامه الذي يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى, وأيضا في جميع شؤونه. وكان الأصل أن يقام هذا الدرس في المسجد النبوي أسوة ببقية دروسنا هناك, ولكن بعد المسافة بالنسبة لنا في هذا الشهر المبارك مع ازدحام الطريق اقتصرنا على درس واحد هناك فحسب, وهو في يوم الأربعاء. في كل أربعاء إن شاء الله لنا درس في المسجد النبوي, وهو تعليق على جامع الإمام أبي عيسى الترمذي في كتاب فضائل القرآن, وإلا فإن الأصل أن يكون هذا الدرس هناك, ولكن الازدحام وضيق المواقف هناك والمشقة الحاصلة رأيت أن أقيمه في مسجد قريب من السكن حتى يكون متهيئا لطلبة العلم الذين يريدون الحضور, وأيضا حتى لا يحصل لنا مشقة في هذا الشهر المبارك لإلقاء هذا الدرس, لأن القصد هو إلقاؤه والحمد لله, وهو حاصل في أي بيت من بيوت الله عز وجل. وأيضا لنا درس ثالث بحمد الله في مسجد قباء في كل أيضا في كل يوم أحد بعد صلاة العصر أيضا من بلوغ المرام, يحضره جمع كبير من إخواننا الطلبة يستفيدون منه. فلهذا رأينا أن يحصل التنوع في هذه الدروس في أكثر من مكان حتى يستفيد منها الطلبة, خصوصا طلبة الجامعة الإسلامية, لأن هذا المسجد قريب منهم, وأيضا حتى يكون متهيئا لنا جميعا, وأيضا حتى نفيد إخواننا المسلمين في أكثر من مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه, وأن يجزي شيخنا خير ما جزى به عباده الصالحين. نعم.
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: الدرس الأول: زمن فرض شهر رمضان على الأمة. الحمد لله رب العالمين, شرع الصيام لتطهير النفوس من الآثام, والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من صلى وصام.
كما قلنا هذه الرسالة ألفها شيخنا شيخ صالح منذ أمد بعيد, ألفها تأليفا, فإن شيخنا شيخ صالح وفقه الله له جهود في نشر العلم في الدروس كما هو الحال في مثل هذا الدرس, يشرح كتابا أو نحو ذلك ثم يطبع فيما بعد, يتولى طباعته جماعة من طلبة العلم الذين حضروا هذا الدرس أو غيرهم. وأيضا له جهود أخرى في التأليف, فإن له باعا طويلا وفقه الله في التأليف, وكان هذا في أوائل عمره, كان يشهد في التأليف في تأليف المؤلفات النافعة, فألف مؤلفات كثيرة في خدمة مذهب أحمد وفي مثل هذه المناسبات في شهر رمضان وفي غيره, فألف هذه الرسالة القيمة, ألفها بخط يده ثم طبعت أول ما ألفت على نفقة جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض قديما أيضا قبل سنوات بعيدة, واشتهرت في زمنها, ثم بعد ذلك زاد عليها الشيخ وفقه الله شيئا يسيرا من الحواشي والفوائد وأعاد طباعتها مرة أخرى, ورأينا أن نقرأها بهذه الزيادات التي زادها شيخنا وفيها فوائد كثيرة, رأينا قراءتها مع أن هذه الرسالة قرأت عليه كثيرا وفقه الله, وهي واضحة ولكن فيها أحكاما جيدة, في هذه الرسالة أحكام كثيرة جيدة يحتاجها المسلم, ليست خاصة بالترغيب والترهيب, إنما فيها ترغيب وترهيب ورغبة في الخير, وفيها أيضا أحكام يحتاجها المسلم, وفيها مسائل كذلك نحتاج نحن إليها في مثل هذا المقام. نعم.
أحسن الله إليك. وداوم على الخير واستقام وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم. الشيخ وفقه الله في هذا الدرس أو في هذا المبحث أراد أن يستدل بما سيأتي من النصوص من الكتاب والسنة لزمن فرضية هذا الشهر المبارك, استفتح هذه الرسالة القيمة ببيان وقت فرض شهر رمضان متى فرض على المسلمين. وكما تعلمون فإن الله سبحانه وتعالى فرضه على جميع عباده، فرض هذا الشهر المبارك على جميع العباد، كتبه الله جل وعلا على جميع خلقه من الأمم السالفة، ولكن شرائعهم تختلف عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام عن شريعتنا، فإن الصوم عندهم يختلف عن صومنا، وما يتعلق بالإمساك والفطر يختلف كثيرا، ولكن الشأن أنه فرض عليهم، يعني هذا الشهر المبارك فرض عليهم قبلنا على أمم سالفة من اليهود والنصارى وغيرهم، فكما أن الله سبحانه وتعالى فرضه كذلك عليهم أيضا فرضه علينا أو جابه علينا، ولكن على شريعة تختلف عن شرائعهم، فالدين واحد والأصل واحد، ولكن الشرائع تختلف، أي الطرائق في التشريع تختلف من قوم لآخرين ومن نبي لآخر، فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى كما فرض على الذين من قبلكم أو كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن الله كما أنه كتبه يعني فرضه على من كان قبلنا كذلك افترضه علينا، لكن بشريعة وبتشريع جديد يختلف عن من كان قبلنا. نعم،
أحسن الله إليك.
يا أيها الذين آمنوا. نعم،
والآيات بعدها
أعيد الآية. نعم،
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
كتب يعني فرض، كتب عليكم الصيام يعني شهر رمضان، هكذا قال كثير من المفسرين، كتب عليكم الصيام يعني كتب عليكم صوم رمضان، فرض عليكم صوم شهر رمضان كما كتب، هنا الكاف للتشبيه، على الذين من قبلكم يعني على الأمم السالفة من اليهود النصارى وغيرهم، فأصبح هذا الشهر مفروضا عليهم كما أنه هو أيضا مفروض علينا، ولكن حسب شرائعهم التي كانت موجودة في ذلك الزمن، وأيضا كما بيّن بعض المفسرين كما سيأتي من كلام شيخنا وفقه الله، أن كل قوم وأن كل جماعة لهم شريعة في هذا الصوم، ولكن الأصل أنه مفروض عليهم كما هو مفروض علينا، وهذا يدل على عظم هذا الشهر المبارك وعلى عظم هذه الشعيرة، وأن الله سبحانه وتعالى فرضها على عموم خلقه ليست على هذه الأمة فحسب. نعم،
أحسن الله إليك. والآيات بعدها، فقد ذكر الله سبحانه في هذه الآية الكريمة أنه كتب الصيام على هذه الأمة كما كتبه على من قبلها من الأمم، وكتب بمعنى فرض، فالصيام مفروض على هذه الأمة وعلى الأمم قبلها. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية عبادة الصيام مكتوبة على الأنبياء وعلى أممهم من آدم إلى آخر الدهر، وقد ذكر الله ذلك.
وهذا قول لبعض المفسرين أنه قال إنه مكتوب على جميع الخلق من خلق آدم عليه الصلاة والسلام، يعني من أول البشر، ولا دليل يدل صراحة على هذا، إنما الذي يدل عليه لفظ القرآن نص القرآن أنه كتب على من كان قبلنا، فهنا هل هو مكتوب على جميع من كان قبلنا أم على أقوام بأعيانهم دون أقوام آخرين، هذا لا دليل عليه، ولكن الذي نحن نجزم به أن الله كتبه على من كان قبلنا، فهل هو على العموم أم لا، هذا يحتاج إلى دليل آخر. نعم،
أحسن الله إليك. وقد ذكر الله ذلك لأن الشيء الشاق إذا عم سهل فعله على النفوس.
نعم، ذكر الله أنه كتبه على من كان قبلنا لأجل أن يسهل علينا صومه، لأن الإنسان إذا علم أن الله أوجب على جميع الخلق هذا الواجب سهل عليه فعله، بخلاف ما لو ظن أنه شرع عليه لوحده، فإذا علم أن التشريع للعموم ليس له هو، فإنه حينئذ يسهل في قلبه فعل هذه العبادة، فهذا معنى كلام شيخنا وفقه الله، أنه بهذا العموم جعله الله سبحانه وتعالى رفعا للمشقة، لأن في الصوم مشقة، ولا سيما على من لم يعتد عليه، أو على من كان الصوم عسيرا عليه لضعف في بدنه أو نحو ذلك، فالله سبحانه وتعالى أثبت له أنه مفروض على من كان قبله أيضا، كما أنه افترضه عليه أيضا افترضه على من كان قبله، ففي هذا رفع لهذه المشقة، تسهيل لهذه المشقة التي ربما وقعت عليه. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وكانت طمأنينتها به أكثر. فالصيام إذن فريضة على جميع الأمم، وإن اختلفت كيفيته ووقته. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة كما كان في ابتداء الإسلام.
نعم، يعني هنا هذا أثر عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير تابعي جليل مفسر رحمه الله، من أشهر المفسرين، فهو فسر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فسرها بأن الصوم في حق من كان قبلنا كان مكتوبا عليهم من العتمة، يعني من صلاة العشاء، العتمة هي صلاة العشاء، إلى القابلة، إلى الليلة المقبلة، يصومون الليل مع النهار، هذا هو المعنى. وأيضا في آخر الأثر عنه يدل على أن هذا أيضا كان في أول الإسلام، أن صفة الصوم في أول الإسلام كان يصوم الناس النهار، ثم إذا أفطر أحدهم فطره وحان وقت صلاة العشاء، حان وقت العتمة، وجب أيضا عليه الصوم مرة أخرى إلى الليلة القابلة، إلى الغد من الليل. فظهر أن فطره يكون ما بين غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء، هذا هو الذي يظهر من هذا الأثر، أن المشروع في حال اليهود، وهكذا ربما في حال النصارى، وهذا هو الأقرب، أنه كان في حال النصارى، في عهد النصارى، في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يصومون أول يومهم كصيامنا، ثم بعد ذلك يفطرون، يفطر المفطر منهم، فإذا حان وقت العتمة، حان وقت صلاة العشاء، شرع أيضا لهم الصوم مرة أخرى إلى الليلة المقبلة، يصومون بقية ليلتهم مع يومهم التالي إلى غروب الشمس. فهذا هو صفة هذه هي صفة الصوم في حق من كان قبلنا، كما هو ظاهر هذا الأثر عن سعيد بن جبير رحمه الله، فظهر أنهم يفطرون وقتا قليلا، وظهر أيضا أن هذا كان في أول الإسلام، كان هذا مشروعا في أول الإسلام. وأيضا دل له حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره أن الناس كانوا على هذه الصفة في أول الإسلام، كان الصحابة إذا أفطر أحدهم بقي إلى العتمة ثم صام إلى اليوم المقبل، إلى الليلة القابلة، يعني إلى غروب الشمس من اليوم التالي، بإسناد فيه كلام، لكن هذا هو دليله من حديث ابن عباس مرفوع، وأيضا كما رأيت هو أثر عن سعيد بن جبير موقوفا عليه. وجاء أيضا عند البخاري في صحيحه بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب أنهم كانوا، أعني الناس قبل في أول الإسلام، كانوا إذا حان وقت فطرهم ولم يفطر أحدهم لفقر أو جوع أو نحو ذلك، ثم غلب عليه نومه، فإنه حينئذ يصوم إلى الليلة المقبلة. فظهر من هذا الأثر الذي ذكرناه أن سبب الصوم في آخر اليوم بعد فطره هو نومه، هو أنه ينام إذا غلب عليه النوم قبل فطره، من حديث البراء بن عازب عند البخاري في الصحيح أنه كان إذا نام أحدهم عن جوع أو قلة طعام أو نحو ذلك غلب عليه النوم، فإنه يستأنف صوما جديدا من لحظته إلى اليوم التالي، وهذا عند البخاري في الصحيح لو استمعنا إليه. نعم.
أحسن الله إليك. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي.
نعم، يعني أنه يجب عليه الصوم، كان إذا حان وقت فطره، وهذا في أول الإسلام، هذا في أول الإسلام، كان إذا حان وقت فطر أحدهم من الصحابة الأبرار ولم يأكل إما لجوع أو قلة الطعام في البيت أو عدمه، ثم نام غلب عليه النوم، فإنه يصوم بقية ليلته. هكذا كان التشريع في أول الإسلام، هكذا كان تشريع الصوم في أول الإسلام. وقال بعضهم إن أول مرحلة شرع فيها صوم رمضان هي ما نص الله عليه في كتابه، أنه كان يعني الصائم كان مخيرا بين الصوم والفطر مع الإطعام، مع الإطعام مخير بين صوم رمضان وبين فطر رمضان مع الإطعام، إذا أفطر يطعم عن كل يوم مسكينا، هو بالخيار. ثم بعد ذلك نسخ هذا التشريع بهذه المرحلة الثانية، وهو أنه أوجب الله عليه الصوم إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك إذا غلب عليه النوم ولم يفطر فإنه يستأنف صوما جديدا بقية ليلته إلى غروب الشمس من اليوم التالي، كما سمعنا في هذا الحديث، إذا غلب عليه نومه ولم يأكل شيئا حال وقت فطره، يعني حال غروب الشمس، فإنه يجب عليه أن يصوم، يستأنف الصوم بقية ليلته كما هو ظاهر من هذا الحديث، إلى أن تغرب الشمس من اليوم التالي. فأصبحت هذه مرحلة ثانية من مراحل الصوم. وجاء كما سمعنا قبل قليل من كلام شيخنا في أثر سعيد بن جبير أنه كان إلى العتمة، أنه كان إذا أفطر انتظر إلى صلاة العشاء ثم استأنف. فهذا اختلاف في ألفاظ هذه الأحاديث، من الصحابة من روى لنا أنه كان إذا أفطر انتظر إلى طلوع وقت العشاء، إلى دخول وقت العشاء، ثم بعد ذلك يصوم. ومن الصحابة من روى لنا أنه كان إذا نام ولم يأكل استأنف صوما جديدا، فهذا راجع إلى اختلاف الروايات. فالشاهد أن هذه هي المرحلة الثانية من مراحل تشريع صوم رمضان، أنه كان واجبا على الناس حتما، ليس فيه تخيير كما هو في المرحلة السابقة، ولكنه كان إذا أفطر مفطرهم ينتظر إلى دخول وقت العشاء، أو كما هو اللفظ الآخر أنه إذا نام ولم يطعم فإنه يجب عليه صوم بقية ليلته إلى غروب الشمس من اليوم التالي. ثم بعد ذلك نسخت هذه المرحلة بما نحن عليه الآن، خفف هذا التشريع إلى ما هو أخف منه، وهو أن الله سبحانه وتعالى أوجب الصوم إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك يفطر الناس كلهم إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم التالي، كما قال جل وعلا: فالآن باشروهن. فالآن يعني في هذه اللحظة من غروب الشمس، باشروهن إلى أن يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فأصبحت هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة، وهي أسهل المراحل بالنسبة لصوم يوم رمضان. فإن المرحلة الأولى نعم كان فيها تخيير، كان فيها تخيير، لكن الصوم الذي فيه إجاب الصوم يكون مستمرا طوال اليوم مع الليل. والمرحلة الثانية كما رأيت فيها مشقة، من حيث أنه يصوم في يومه وفي نهاره. وفي المرحلة الأخيرة أن الله سهل على عباده وخفف عليهم هذا الصوم، وجعله في يومهم دون ليلتهم، أوجب عليهم الصوم في وقت الشمس من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وما عدا ذلك من غروبها فإنه لا صوم عليهم، لهم الطعام ولهم الشراب ولهم الجماع جماع أهلهم إلى أن يطلع عليهم الفجر الثاني. فهذه تسمى عند العلماء مراحل تشريع صوم رمضان، تسمى مراحل تشريع صوم رمضان، وهو أنه شرع على مراحل ثلاث: الأولى التخيير بين الصوم والإطعام، بين الصوم والفطر مع الإطعام، والثانية هي استئناف الصوم بعد فطره بقية ليلته إلى طلوع الشمس، ليس إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم التالي، والثالثة هي ما شرعه الله سبحانه وتعالى خفف عنا جل وعلا بأن شرع الصوم في النهار دون الليل. واستقر الأمر عليها بحمد الله، وأصبحت فريضة على كل مسلم وعلى كل مسلمة إذا كانا قادرين عليها. نعم.
فعلا.
أراد أحد من طلبة العلم الرجوع إلى حديث البراءة وعند البخاري في الصحيح في كتاب الصوم، إذا أردت الرجوع إلى حديث البراءة هذا هو عند البخاري كما رأيت في الصحيح، فهو عنده في كتاب الصوم. نعم. بإسناده. نعم.
أحسن الله إليك. وقال الحسن رحمه الله تعالى: كان صوم رمضان واجبا على اليهود، لكنهم تركوه وصاموا يوما من السنة زعموا أنه يوم غرق فرعون وكذبوا في ذلك، فإن ذلك اليوم يوم عاشوراء. وكان الصوم أيضا واجبا على النصارى، لكنهم بعد أن صاموا زمانا طويلا صادفوا فيه الحر الشديد، فكان يشق عليهم في أسفارهم ومعايشهم، فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف، فجعلوه في الربيع وحولوه إلى وقت لا يتغير، ثم قالوا عند التحويل: زيدوا فيه 10 أيام كفارة، كفارة لما صنعوا، فصار 40. وقوله تعالى: لعلكم تتقون.
هذا تحريف منهم، هذا فيه دلالة إن صح الأثر، هذا من الآثار الإسرائيلية، لكن إن صح الأثر فهذا فيه دلالة على أنهم كانوا حرفوا شريعتهم قبل ما وقع من التحريف أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى: لعلكم تتقون، أي بسبب الصوم، فالصوم يسبب التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات. وقوله تعالى: أياما معدودات، قيل هي أيام من غير رمضان، وكانت 3 أيام، وقيل هي أيام رمضان،
لأن الصواب أنها هي أيام شهر رمضان. أيام المعلومات هي أيام التي فرضها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. نعم. هي 30 أو 29. نعم.
أحسن الله إليك. وقيل هي أيام رمضان، لأنه بينها في الآية التي بعدها بقوله: شهر رمضان. قالوا: وكانوا في أول الإسلام مخيرين بين الصوم والفدية، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له.
وأن التشريع الأول، هذه هي المرحلة الأولى من فرض الصوم كما تقدمنا.
أحسن الله إليك. وأن تصوموا خير لكم، ثم نسخ التخيير بإيجاب الصوم عينا بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
من شهد يعني من كان مقيما صحيحا، كان مقيما في البلد ليس مسافرا، لأن السفر يسقط الوجوب حال السفر ولو كان على طائرة، والحمد لله حتى لو كان يسيرا. ولا عبرة بقول من قال إن السفر إذا كان يسيرا فإنه يجب عليه الصوم، هذا قول باطل، يسقط عنه الفرض ويبقى في ذمته إلى أن يتيسر له قضاؤه. ولكن إذا أراد الصوم لا حرج، ولا سيما إن كان سفره في آخر النهار كأن يكون على طائرة أو نحو ذلك أو على قطار وكان في آخر نهاره لا حرج، أما الأصل أنه يسقط عنه. ليس من البر الصوم في السفر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان شاقا عليه، أما إذا كان يسيرا فهو بالخير، إن شاء أفطر وإن شاء كذلك صام، وهكذا يسقط عنه إذا كان مريضا، إذا كان مريضا بمرض يسقط به عنه الصوم هذا اليوم، وهكذا إن كانت امرأة حائضا أو نفسا يسقط عنه الصوم، والحمد لله، لأن هذا من سماحة الشريعة، يدل على سماحتها والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليك. وحكمة ذلك التدرج في التشريع والرفق بالأمة، لأنهم لما لم يألفوا الصوم كان تعيينه عليهم ابتداء فيه مشقة، فخيروا بينه وبين الفدية أولا، ثم لما قوى يقينهم واطمأنت نفوسهم وألفوا الصوم وجب عليهم الصوم وحده.
وهذا يدل على أن المسلم الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أو الذي يعلم أهله أحكام الدين في بيته، ولا سيما إن كان عندهم جهل ذريع في أحكام الدين، يدل على أنه يسير مع المدعوين بالتدرج لا دفعة واحدة، شيئا فشيئا، يعلمهم الأهم فالأهم، ولا يعجل في التعليم، لا يعجل في أن يعلمهم العلم دفعة واحدة، لأن العقول ربما لم تفهمه على ما أراد، إنما يسير معه مثقى فهمه شيئا فشيئا، الأهم فالأهم، حتى تستقر هذه الأحكام في قلوبه. والدليل كما رأيت أن الله سبحانه وتعالى لما أراد فرض الصوم شرعه أولا على التخيير، فإن الإنسان كان قديما مخيرا بين الفطر والصوم، فإذا أفطر يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا صام الحمد لله. ثم جاءت المرحلة الثانية التي ذكرناها قبل قليل في حديث البراء بن عازب، ثم بعد ذلك استقر الأمر على ما هو عليه الآن. فدل هذا على أن الشارع الحكيم شرع هذه العبادة على مراحل حتى يكون هذا أيسر للقيام بها. فهكذا يقال في كل دعوة يدعو بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، سواء دعا غيره من أهل بلده، أو دعا أهله في بيته أو أولاده، يسير معهم شيئا فشيئا. نعم، الحمد لله.
أحسن الله إليك. ولهذا نظائر في شرائع الإسلام الشاقة، فهي تشرع بالتدريج فهي تشرع بالتدريج، لكن الصحيح أن الآية منسوخة في حق القادر على الصيام، وأما في حق العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فالآية لم تنسخ في حقهم، فلهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا، وليس عليهم قضاء.
نعم، يعني إذا كان شيخا كبيرا، شيخا هرما أو امرأة هرمة، يطعم عنها والحمد لله، ولا حاجة إلى التكلف في الصوم عنها أو إلزامها بالصوم، هذا تكلف. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كانت امرأة طاعنة بالسن أو فقدت عقلها كذلك لا شيء عليها والحمد لله، إذا زال عقلها لا شيء عليها ولا يطعم عنها كذلك. أما إذا كانت ضعيفة غير قادر على الصوم، أو كذلك كان شيخا هرما غير قادر لكن معه عقله، فإنه يطعم عنه والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليك.
إما في كل يوم أو في آخر الشهر، إما أن تطعم عنه كل يوم مسكينا، أو كذلك تطعم عنه في آخر الشهر، تجمع الأيام كلها في آخر الشهر والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليك. أما غيرهم فالواجب عليهم الصوم، فإن أفطر لمرض عارض أو سفر فإنه يجب عليه القضاء، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات.
تسعة، نعم، صام 9 رمضانات، يعني 9 سنين عليه الصلاة والسلام في المدينة. فرض الصوم كان في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، ثم شرع كما رأينا على التدريج، أول ما فرض كان على التخيير هنا في المدينة، وأما في مكة فكان المفروض عليهم هو صوم يوم عاشورة، كما في حديث عائشة في الصحيح أنه كان فرضا عليهم يوم، كان يوما في السنة يصومونه فرضا عليهم. ثم لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى هذه البلدة تغير الأمر، وأصبح المفروض على الناس هو شهر رمضان 30 يوما، ولكنه كان على التخيير في أول الإسلام، يعني في السنة الثانية والثالثة والرابعة، ثم بعد ذلك فرضت المرحلة الثانية، ثم بعد ذلك انتقل الناس إلى المرحلة الثالثة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. والنبي صام 9 سنين عليه الصلاة والسلام مدة حياته. نعم،
أحسن الله إليك. وصار صومه حتما وركنا من أركان الإسلام.
صار صومه، نعم،
وصار صومه حتما وركنا من أركان الإسلام، من جحد وجوبه كفر.
إذا أنكره عياذا بالله، قال ليس هناك صوم ولا يجب الصوم، هذا كفر، ردة، نسأل الله العافية. أما إذا تركه تهاونا كسلا، غلبت عليه نفسه الأمارة بالسوء، وكان بالغا، كان بالغا يجب عليه الصوم، وكان عالما بالحكم، فهذا لا شك أنه على وزر عظيم، أنه على كبير من كبائر الذنوب، وأنه يعزر بهذا الفعل، لكنه لا يصل إلى حد الكفر، إنما الكفر يكون في حق من أنكر وجوب الصوم. نعم،
أحسن الله إليك.
أنكر وجوب صوم رمضان. نعم،
ومن أفطر من غير عذر وهو مقر بوجوبه فقد فعل ذنبا عظيما يجب تعزيره وردعه، وعليه التوبة إلى الله وقضاء ما أفطر.
وقضاء، نعم،
أحسن الله عليك.
وعليه التوبة، وقضى عليه أن يتوب إلى الله ويقضي، إن كان يسيرا القضاء، إذا كان أفطر سنة شهرا واحدا ثم تاب إلى الله يقضيه الحمد لله حسب استطاعته، أما إذا كانت سنين لا يعلمها نحو ذلك فإنه يكثر من الأعمال الصالحة من صوم النافلة مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأتي على الدرس الثاني من هذه الرسالة القيمة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.